والآن بإذن الله عز وجل نشرع في باب الاستنجاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. باب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه.
هذه الآن سيذكر المؤلف السنن، لأن هذا الباب باب الاستنجاء تضمن آداب قضاء الحاجة، وذكر فيه المؤلف سننا ومكروهات ومحرمات وواجبات. سنن ومكروهات ومحرمات وواجبات. المستحبات 11 خصلة نعدها الآن. قال: يستحب 1، نعم.
يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
2،
وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
3،
وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل.
5،
واعتماده على رجله اليسرى.
6،
وبعده في فضاء.
7،
واستتاره.
8،
وارتياده لبوله مكان الرخوة.
9،
ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه. 3،
10،
ونتره. 3،
11،
وتحوله من موضعه ليستندي إن خاف تلوثا.
هذه 11 خصلة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في المستحبات مما يتعلق بآداب قضاء الحاجة. أولها قال رحمه الله تعالى بعد قوله باب الاستنجاء، وقد نبهنا أن هذا التبويب وهو قوله باب الاستنجاء بوب أو عنونه المصنف رحمه الله تعالى بأهم مسألة في الباب، وإلا ففي الباب مسائل كثيرة غير الاستنجاء تتعلق بآداب قضاء الحاجة. هذه المستحبات أولها أن يقول، قال رحمه الله: يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث أو الخبث والخبائث روايتان أو ضبطان عند أهل العلم. عند دخول الخلاء قول بسم الله، قوله عند دخول الخلاء، عند هنا بمعنى قبل ولا بعد ولا أثناء؟
قبل.
عند دخول الخلاء يعني قبل أن يدخل الخلاء. لماذا فسرناها بأنها قبل؟ لأنه إذا أراد، نعم، وأيضا لأن الخلاء يمنع فيه من إيش؟ يكره فيه ذكر الله تعالى، فيستحب الإنسان قبل أن يدخل الخلاء. والخلاء أيها الإخوة الكرام يطلق على أمرين: الأمر الأول المكان المعد لقضاء الحاجة، وهو المراد هنا لأنه عبر بالدخول، جيد، فالمراد هنا المكان المعد لقضاء الحاجة، فقبل أن يدخله يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الصورة الثانية أن يكون في الخلاء بالمعنى الحقيقي، وهو المكان الخالي، إذا أراد أن يقضي حاجته في الصحراء ولم يذهب إلى مكان معد لذلك، فمتى يقول الذكر؟ إذا أراد إيش؟ أن يرفع ثوبه. نعم، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وعند الثاني أن يقول عند الخروج منه: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، حديث صحيح ولا ضعيف؟ أن يقول عند الخروج، طبعا عند الخروج قبل الخروج ولا بعد؟
بعد
الخروج. الحمد، غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا حديث صحيح ولا ضعيف؟ ها؟ ضعيف يا شيخ، يضعفه بعض العلماء،
هاي
مشايخ.
عند الإمام أحمد صحيح.
الحديث ضعيف ولا يصح، وإن حسنه بعض المتأخرون، ولكن الأكثر من أهل الحديث على ضعف هذا الحديث. طيب كيف نقول حديث ضعيف ونعمل به؟ هل ممكن يعمل بالحديث الضعيف ولا لا؟ ها، يعمل بالحديث الضعيف. الإمام أحمد أيها الإخوة الكرام يعمل بالحديث الضعيف إذا لم يكن شديد الضعف ولم يكن في الباب ما يدفعه، هذان شرطان، الأول أن لا يكون شديد الضعف، والثاني أن لا يكون في الباب ما يدفعه. وهذا الحديث على وجه الخصوص في مسألة أسهل من مسائل الحلال والحرام، وهي مسألة الأدعية والأذكار، والأمر فيها أسهل وأقرب. ولهذا في العلل لابن أبي حاتم أن أبا زرعة رحمه الله تعالى سئل عن حديث الرجس النجس الشيطان الرجيم عند دخول الخلاء، فذكر ضعفه ثم قال: ولكنه يقال فإنه دعاء، يعني أنه دعاء معناه صحيح وليس فيه معنى مخالفا للشرع، فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن الإمام أحمد، وهذه فائدة تستفيد منها هنا وفي سائر أبواب الفقه، العمل بالحديث الضعيف عند الإمام أحمد ثابت وكثير، لكن كما قلنا بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون الحديث شديد الضعف، وأن لا يكون في الباب ما يدفعه. يعني إيش لا يكون شديد الضعف؟ يكون حديث منكر أو باطل. وأن لا يكون في الباب ما يدفعه، يعني لا يكون في الباب وفي المسألة ما هو أصح منه. جيد. وهذا الحديث على وجه الخصوص قال عنه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، قال في شرحه لكتابه أصول الأحكام، قال: وقد حسنه الحافظ في تخريج حديث الأذكار، قال الشيخ بن قاسم رحمه الله، قال: ولا خلاف في مشروعية هذه الأدعية. فمثل هذا يقال ولو كان الحديث ضعيفا. الأمر الثالث أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول، وهذا واضح. والرابع أن يقدم رجله اليمنى عند الخروج، قال: ويمنى خروجا، عكس مسجد ونعل، فالمسجد يقدم في دخوله الرجل اليمنى وفي الخروج منه الرجل اليسرى، وكذلك النعل، فلبس النعل تبدأ باليمنى، وفي الخلع تجعل الخلع تبدأ فيه بإيش؟ باليسرى. الخصلة الخامسة أن يعتمد على رجله اليسرى، وجاء في هذا حديث وفيه ضعف، ولكن المسألة كما قلت لكم أن الحديث الضعيف يعمل به في مثل هذا، لأنه لا شيء في الباب يدفعه، بل يؤيده الطب، فقد ذكر بعض الأطباء المعاصرون أن الاعتماد على الرجل اليسرى هو أفضل طريقة من الناحية الطبية لقضاء الحاجة. الخصلة التي تليها بعده في فضاء، إذا قضى حاجته في فضاء، يعني في خلاء، في مكان خال، فإنه يستحب له أن يبعد عن الناس بحيث لا يتأذى منه الناس لا برائحة ولا بصوت ولا بغيره. الخصلة التي تليها قال: واستتاره. هذا استتاره من المستحبات ولا من الواجبات؟ يستحب ولا يجب؟ مستحب. المؤلف يقول يستحب استتاره، هل هذا صحيح أن الاستتار مستحب ولا الاستتار واجب؟ لا أنت عارفها يا شيخ دهام، لا نبغى نشوف واحد. أيوة يا شيخ واجب، والمؤلف يقول استحب. لا، نحن المؤلف يقول واستتاره، هل الكلام هذا مسلم ولا غير مسلم عند قضاء الحاجة؟ استتار الإنسان عند قضاء الحاجة مستحب، فلو أنه قضى حاجته ولم يستتر بحيث رأى الناس عورته نقول خالفت السنة، ولكن الأفضل، ها ايش رأيكم؟ أيوة يا شيخ، الاستتار على قسمين: استتار واجب واستتار مستحب. الاستتار الواجب هو ستر العورة الواجب، المستحب ستر سائر البدن، والواجب ستر العورة، وهذا واضح جلي، واضح، لأن بعض الناس قد يفهم الكلام على غير وجهه ثم يعترض عليه فيقول: كيف استتار يقال مستحب؟ الصحيح والأدلة الشرعية تدل على وجوب ستر العورة، وهذا خلاف الأدلة. المؤلف ما قصد هذا، ولا تتصور ولا يخطر بالبال أصلا أن يكون قد قصد أن ستر العورة ليس بواجب. نعم، وإنما المقصود باستتار إيش؟ ستر سائر البدن. فلو أن الإنسان عند قضاء حاجته اختبأ وراء صخرة قصيرة بحيث أن عورته لا تظهر لكن الناس يرون رأسه أو صدره، فهذا حقق الواجب ولا لا؟ لكنه حقق الواجب لكنه لم يحقق المستحب. نعم. الخصلة التي تليها قال: وارتياده لبوله مكانا رخوا. إذا أراد أن يقضي حاجته بالبول فينبغي له أن يذهب إلى مكان رخو. يعني إيش رخو؟ يعني غير صلب. الرخو ضد الصلب. وما العلة في هذا؟ نعم، حتى لا يرتد عليه رشاش البول. قال: وارتياده لبوله مكانا رخوا. الخصلة التي تليها قال: ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا. فيستحب للإنسان إذا انتهى من قضاء الحاجة وفرغ أن يمسك ذكره باليد اليسرى. ليش قال قيده باليد اليسرى؟ لأنه سيأتي معنا أنه لا يمس ذكره بيمينه، إنما يمسه بإيش؟ باليد اليسرى. فيمسك ذكره بيده اليسرى من أصل الذكر، تمام، من أصله إلى رأس الذكر، ويمسحه ثلاث مرات. ليش؟ ليخرج ما في القضيب من بقايا البول. وهذا أتم في الطهارة ولا ما هو أتم في التطهير؟ أتم بلا شك، وزيادة التطهير لا شك أنها مشروعة. واستحباب الخصلة التي تليها: ونتره ثلاثا. ما المقصود بالنتر؟ النتر هل لابد أن يفسر بشيء غير المسح، صح ولا لا؟ قال مسحه بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا. فعندنا النتر لابد أن نفسره بشيء غير المسح، لأن العطف يقتضي المغايرة. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى فسر النتر بأنه الدفع بالعضلة من غير استعمال اليد. يعني الإنسان يكون في يعني بقاء البول في قضيبه فيدفع بقوة حتى يخرج البقايا الموجودة في ذكره. هذا النتر كما فسره الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. وبعضهم فسر النتر بأنه يكون باليد، فيكون معناه تحريك الذكر ثلاث مرات ليخرج بقايا ما في القضيب. والنتر والمسح أيها الإخوة الكرام من المستحبات، هذا هو القول الأول في المسألة، أن النتر والمسح من المستحبات وهو المذهب. وأما القول بأن النتر والمسح من الواجبات فهذا قول بعض المذاهب الفقهية، ولكن المذهب أنه مستحب وليس بواجب. ومشروعية النتر محل اتفاق بين المذاهب الأربعة. مشروعية النتر، أصل النتر مشروع باتفاق المذاهب الأربعة، وقد جاء في نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى مشروعيته، وروى عنه عبد الله ابنه أن الإمام أحمد رحمه الله كان ينتر نترا شديدا رحمه الله. قال: وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا. إذا انتهى الإنسان من قضاء الحاجة وأراد أن يستنجي فينبغي أن يتنحى عن المكان الذي فيه البول أو الغائط حتى يكون هذا أأمن على نفسه من التلوث، لأنه قد يصب على نفسه من أجل الاستنجاء فيتطاير شيء من الماء الواقع على البول أو الغائط فينجسه. ولهذا قال: وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا. انتهى من المستحبات.